الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في نظمه: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وأصحابه من كل هاد ومهتدي، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل ومن علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأدب هاهنا هو الأدب الديني الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وبين لهم كيف يتأدبون هذه الآداب، وقد كتب العلماء في ذلك كتب مطولة ومختصرة، فأوسع ما أتذكره كتاب الآداب الشرعية والمناح المرعية الذي كتبه ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي طبع في عهد الإمام الملك عبد العزيز في 3 مجلدات كبار، ولم يطبع بعد ذلك إلا تصويرا. وقد يحتاج إلى تحقيق، وذلك علي يخدم خدمة إسلامية حتى يستفاد منه كثيرا. ذكرنا أيضا أن هناك كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي، فإنه ألف في أدب النفس وأدب الحياة وأدب العلم وأدب الدين ونحو ذلك. كذلك هناك كتاب لابن جماعة اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، توسع فيما على العالم أن يتخلق به، وكذلك ما على الطالب المتعلم، ما على المتعلم وعلى المعلم، توسع في ذلك وبالغ، ولكن فيه فوائد وهو أيضا مطبوع ومشتهر. أما ابن عبد القوي فإنه من علماء الحنابلة المشهورين، وقد نظم نظما طويلا مطبوعا في 2 مجلدات، نظم فيه المقنع للإمام ابن قدامة، استوفى نظم المقنع بأكمله وهو مطبوع في 2 مجلدات، اسمه كنز الفوائد، وعقد الفرائض، وعقد الفرائض وكنز الفوائد. هذه المنظومة ملخصة منه، مأخوذة من هذا الكتاب الذي هو مطبوع في مجلدين، يمكن أن فيه نحو 10,000 بيت أو أكثر. هذا النظم يطلق عليه النظم، الذين ينقلون قال الناظم أو من النظم، ينقل منه الشيخ بن سلمان في موارد الظمآن وفي غيره، وكذلك في الأسئلة الأجبة الفقهية فيقول من النظم في كذا وكذا، أو قال الناظم في كذا وكذا، ينقل من هذا الكتاب. هذه المنظومة ملخصة من آخر هذا الكتاب الذي هو عقد الفرائض وكنز الفوائد، والذي ذكر فيه فضائل وذكر فيه آدابا، وقد نقل منه كثير من العلماء، حتى ابن مفلح في الآداب نقل منه في آخر المجلد الأخير أبياتا مشهورة، منها قوله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أبيات نحو صفحة وغيرها. فهكذا ذكرنا أيضا أن هذه المنظومة شرح السفاريني، وقد توسع فيها شرحا واسعا مطبوعا باسم غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، إلا أنه لم يستكمل شرحها، وإنه يطول في شرحه، وشرحه أيضا مطبوع. يتوسع فيه كعادته السفاريني رحمه الله، يتوسع في كتابته في مؤلفاته كما توسع في شرح منظومته الدرة اليتيمة، فإنه شرح لوائح الدرة البهية، شرحها في مجلدين وفي مجلد كبير لوائح الأنوار، وكذلك أيضا شرح الحائية التي قرأنا في مجلد أيضا كبير سماه لوامع الأنوار، فهو توسع في غذاء الألباب. هذا المؤلف ألفه الحجاوي صاحب زاد المستقنع، وهو في زمن السفاريني أو قبله، قبل السفاريني، يعني السفاريني أدرك القرن 11 فشرحه بهذا الشرح الذي توسع. أنا أتوسع ولكن دون توسع السفاريني، فنحن في درسنا هذا نشرحه ولا نشرحه، ولكن لا نتوسع كتوسع السفاريني ولا كتوسع الحجاوي، إنما نبين ما يحتويه هذا البيت وما يستنبط منه. فأولها يقول: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تهددي. ابتدأ بالحمد، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الله تعالى هو المحمود على كل حال، وهو ذو الجلال والإكرام. ها هنا قال ذو الإكرام الذي في القرآن تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي إكرام عباده، إكرام من يستحق ذلك. ولذلك يسن الإكثار من ذكر هذا. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من دعاء الله بهما، ذكر اسم الله بهذا. يقول ما دمت أبتدي، يعني ما زلت أبتدي فإني أبتدئ بحمدك. كثيرا صفة للحمد، أي بحمدك حمدا كثيرا كما ترضى، بغير تحدد، بغير عدد وبغير نهاية. ورد في الحمد وفي الدعاء أن العباد يقولون نحمدك حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فحمد الله تعالى هو الثناء عليه بجميل صفاته. فهكذا بدأ بالحمد. البيت الذي بعده وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. ابتدأ بالحمد ثم صلى بالصلاة على خير الأنام. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فهو سبحانه يثني على عباده من البشر، يذكرهم بين الملائكة، وإذا ذكرهم بين الملائكة فإن الملائكة يستغفرون لهم. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. صلاة الله عليكم ثناؤه عليكم، كذلك أيضا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله، فأمرهم بأن يقولوا اللهم صل على محمد كأنهم يقولون بلسان الحال نحن عاجزون عن أن نوفيك حقك من الثناء والدعاء، وإنما نطلب من الله أن أرغب إلى الله أن يتولى جزاءك وأن يصلي عليك. هكذا اللهم صل على محمد وصف بأنه خير الأنام، أي أنه أفضل الأنام، يعني الأنام هم الخلق، يعني جميع خلق الله تعالى، فكلهم يصدق عليهم أنهم من الأنام. الله تعالى قال في قوله خلق الأرض ووضعها للأنام، يعني بسط هذه الأرض للأنام، يعني للخلق، فهو خيرهم وأفضلهم، هذه ميزة له. كذلك الصلاة على آله. آله قيل إنهم أهله وأقاربه وأهل بيته، وهذا يختاره بعض العلماء كشيخ الإسلام، وذلك لأنه أمر بذلك بقوله يقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هكذا في رواية بدل وآله يفسر آله بأنهم أزواجه وذريته. القول الثاني أن آله جميع أتباعه، أي أمته الذين اتبعوه وأطاعوه واستنوا بسنته وصدقوه، يصدق عليهم أنهم من آله لأنهم ينسبون إليه. فكل من له أتباع فإنهم يسمون آله، كآل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس آله أهل بيته بل جميع أتباعه الذين اغتروا به وصدقوه. هذا القول ذكره كثير من العلماء وأنشد بعضهم كالشوكاني في النيل: آل النبي هم أتباع ملته من كان من أعجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. دل ذلك على أن أتباعه يدخلون في آله، فلكل اجتهاده. وأما أصحابه فإنهم الذين صاحبوه في حياته، الذين أسلموا في حياته واجتمعوا به، أرأوه واجتمعوا به وسمعوا كلامه وسمعوا حديثه من صغير أو كبير، إذا كان ذلك الصغير عاقلا فإنه يسمى صحابيا. ولا شك أن للصحابة ميزة ولهم فضيلة، فلأجل ذلك يدخلون في الصلاة معه، لأن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم، ذكرهم في القرآن بآيات كثيرة يعرفها من تتبعها. العلماء يجتهدون في ذكر الصحابة والثناء عليهم وإدخالهم بالصلاة عليهم، وسبب اجتهادهم وإكثارهم أن هناك من يطعن فيهم ويكفرهم، وهم الرافضة الذين يطعنون حتى في الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ولا يستثنون إلا علي وذريته ونفرا قليلا كالخمسة أو السبعة، والبقية من الصحابة يلعنونهم. فلما كان كذلك اجتهد أهل السنة في الثناء على الصحابة وذكروا فضائلهم. وقد مر بنا في العقيدة الحائية ذكر الصحابة وذكر الخلفاء الراشدين وذكر شيء من فضائلهم. ثم يقول: من كل هاد ومهتدي، يعني أن الصحابة يوصفون بأنهم يهدون إلى الحق ويدعون إليه، وأنهم مهتدون أي أنهم على هدى وعلى بيان صحيح وعلى حق وعلى إيمان، هكذا، وليس من للتبعيض وإنما هي لبيان الحال. وأصحابه الذين من صفاتهم كونهم هداة مهتدون يهدون إلى الحق وبه يهتدون. ثم يقول بعد ذلك: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. التزم بأنه ينظم جملة، كلمة بعد تابها إلى الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وقوله سوف أنظم يعني فيما يأتي أنظموا النظم هو نظم الشعر، أنظموا جملة يعني مما يحسن الاستفادة منه من الأدب المأثور عن خير مرشد. التزم أن تكون هذه الآداب مأثورة يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير المرشدين الذي أرشد الله، أرشد الله تعالى به الأمة، أمرهم بأن يتبعوه لأن الله تعالى أنقذهم به، دعاهم إلى الرشاد، بيّن لهم الرشد من الغي، فمن اهتدى فإنه من الراشدين، ومن ترك ذلك فإنه من الغاوين. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، فالرشد هو الرشاد في الأمور، والغي هو الضياع والظلام. أذن الله الذين يتبعونه في قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير المرشدين الذين أمن الله تعالى على الأمة بإرشادهم لهم. الأدب سيأتينا تعريفه وسيأتينا أمثلته، ولا حاجة بنا إلى أن نذكر التعاريف الكثيرة. بعد ذلك يقول من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، أي أنه يأخذ الأدب من السنة الغراء. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي نقلها العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، أقواله وأفعاله وتقريراته وآدابه وأخلاقه وجهوده وأعماله ونحو ذلك، جعلها سنة لأنه يستن بها أن تتبع، ووصفها بأنها الغرة. الغرة هي البياض الواضح، الغرة في قوله صلى الله عليه وسلم يأتوا أمتي غرا محجلين أي بيض الوجوه. فالسنة لما كانت واضحة أعلامها وصفت بأنها غراء يعني بيضاء ساطعة لا خفاء فيها. أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجه، أي من كتاب الله أي القرآن، يعني أن هذه الآداب من السنة أو من القرآن. قوله من تقدس عن قول الغواة وجحد صفة لمن؟ صفة للرب تعالى، أي كتاب الرب الذي تقدس وتنزه عن أقوال الغواة وأقوال الجحد، الغواة الكفار الذين هم أهل الغي وأهل الضلال، فإنهم أهل الغي الذين يختارون الغي على الهدى، يختارون الغي على الرشاد. وكذلك الجحد الذين كفروا وجحدوا ما أنزل إلى الله، ما أنزل الله، ما أنزل إلى النبي وإلى الأنبياء، جحدوا ذلك، فإنهم يجب أن نقدس الرب تعالى عن أقوالهم. يقول ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، يعني ونأخذ آدابا أيضا من أقوال العلماء أهل الفضائل وذلك لأن الله تعالى وهبهم الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأقوال أولئك العلماء الربانيين فيها بيان وفيها آداب وفيها أخلاق وفيها علوم نافعة، فلأجل ذلك يستشهدون في كتب الآداب بأقوال العلماء. إذا قرأت مثلا كتاب الآداب الكبرى تجده ينقل أقوال الحكماء وأقوال العلماء في فضائل الأعمال وفي فضائل العلوم وفي فضائل الأخلاق ونحو ذلك. فلأجل ذلك هذه القصيدة، هذه المنظومة مشتملة على مقالات في سجل الأبيات من أقوال أئمة يقتدى بهم، أهل السلم يعني أهل الإسلام الذين أسلموا ظاهرا وباطنا من كل أمجد. أمجد يعني من كل من اتصف بالمجد والثناء أئمة يقتدى بهم، أهل علم وأهل شرف، قدوة لمن بعدهم. يقول بعد ذلك: لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. إله العرش هو الله، ولعل حرف ترجي يعني نظمت هذه الأبيات رجاء أن الله رب العرش العظيم إله العرش ينفعني بها وينفع بها أمة الإسلامية، ينفع بها من يقرأها ومن يتأدب بها. فإن العالم يقصد بكتابة علمه نفع الأمة بعدما ينتفع بها هو ينفع بها غيره ليدعو له وليثنوا عليه وليقتدوا بما زبره لهم وكتبه. وينزلها في الحشر في خير مقعد، أي دعوة أيضا أخروية في الدنيا ينفعنا بها حتى نقتدي ونتأدى بها، وفي الآخرة يوم الحشر ينزلنا في خير مقعد أي في خير مكان وأشرف مقعد، كما في قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في خير وأرفع وأفضل المقاعد والمنازل التي ينزل الله بها عباده الذين يكرمهم. ثم يقول: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. هذا مبدأ في مقدمة هذه القصيدة: من له في العلم رغبة ومن له في الدين رغبة. العلم يعني الفوائد العلمية، والدين يعني الأعمال الصالحة التي يدين بها. فمن كان له رغبة فيهما ليكون عالما وليكون متدينا وليكون عاملا عملا صالحا، فعليه أن يصغي بقلب حاضر مترصد. الإصغاء هو الإنصات، أصغى إلى الكلام يعني استمع له وأصاخ وأنصت بقلب حاضر، أن يحضر قلبه لهذه الآداب حتى يستفيد. جعل الإصغاء بالقلب سببا للاستفادة وتحقيق الرغبة. ثم وصف القلب بأنه مترصد، قلب حاضر مترصد يعني يترصد للفوائد ويحرص على معرفتها حتى يتمثل بها. قيل إن ألا، يقول الشارح إنها للتمني، يعني لا يتمن له رغبة يصغي، ولكن الأصل أنها للحث على الشيء، ألا من له رغبة في كذا فعليه أن يأتي بكذا وكذا. ثم يقول ويقبل نصحا من شفيك على الورى، حريصا على زجر الأنام عن الردي. النصح هو نصيحة المشفق، الناصح هو الذي يدل على الخير ويحذر عن الشر، يسمى ناصحا من النصح الذي هو الصفا. النصيحة مشتقة من النصح الذي هو التصفية. نصح العسل يعني صفاه، لما كان الناصح صافي الذهن وصافي العقيدة وصافي المحبة سمي قوله نصحا. يقبل نصحا أي نصيحة من شفيق على الوراء، يعني أنني شفيق، الشفقة هي الرقة والرحمة والمحبة. المشفق هو الذي يكون من شفقته يرأف بمن تحته وبغيره، يحب محبة قوية، هذه المحبة القوية تسمى شفقة. شفيقا على الورى، الورى هم الخلق، يعني الأمة الذين هم نوع البشر، يسمون الورى لأن بعضهم يخلف بعضا، يقول من ورائه ولده، مات فلان من ورائه أولاده فسمي وراء. حريص على زجر الأنام عن الردي، الأنام هو الخلق كما عرفنا، الزجر هو الترهيب والتحذير والتخويف من الردي، يعني على زجرهم وتحذيرهم ومنعهم وإبعادهم عن الأشياء الرديئة والأخلاق الذميمة التي يكونون بها أشقياء. فهكذا ذكر أن هذا قصده. يقول فعندي مما في الحديث أمانة، سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. الحديث يعني الأحاديث النبوية، والأمانة هي ما يؤتمن عليه الإنسان، والإنسان إذا تعلم علما كان هذا العلم عنده أمانة، عليه أن يؤديها إلى غيره ولا يكتمها، لأن الله تعالى ذم الذين يكتمون العلم بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. فهذا الحديث يعني الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والآداب العلمية إذا تعلمتها وعرفتها فاعتبرها أمانة عندك، لا تقتصر على نفسك بل بثها إلى غيرك وعلمها لغيرك حتى يهتدوا بها وتكون أنت السبب فيكون لك أجر. فهو يقول إن عندي هذه الأمانة التي أخذتها تحملتها من هذا العلم ومن هذا الحديث، ثم ذكر أنه سيبذلها، سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، أي سأبذل هذه الأمانة بجهدي يعني بقدرتي وبقدر استطاعتي وبقدر ما في إمكاني. هكذا التزم أنه يبذلها حتى يكون هاديا ومهتديا. الهادي الذي يهدي غيره يعني يدله، لقوله تعالى إنك لتهدي، والمهتدي الذي يقبل الهداية ويسلك الطريق الذي هو سبيل الهداية. وكلها متقاربة وكلها أيضا واضحة الحمد لله. ونواصل إن شاء الله في الدرس الآتي.